واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أمر الله عز وجل هنا بالاستعانة قال استعينوا بالصبر فسرها المؤلف فقال اطلبوا المعونة على أموركم فمعنى قوله تعالى استعينوا يعني اطلبوا المعونة فعلم من هذا أن السين والتاء أنها للطلب استعينوا يعني اطلبوا وقد مر عليك أن السين والتاء تكون للطلب في أشياء كثيرة يقال مثلا استغاثة ويقال مثلا استسقى ما المعنى طلب الغوث وطلب السقيا كذلك هنا استعينوا يعني اطلبوا المعونة قال المؤلف على أموركم وهنا حسن من المؤلف أنه لم يقيدها بشيء يعني استعينوا على أموركم كلها أمور الدين بالدرجة الأولى وأمور الدنيا استعينوا عليها بماذا نستعين؟ قال الله تعالى بالصبر والصلاة فذكر الله تعالى شيئين يعينان الإنسان الصبر والصبر فسره المؤلف بأنه الحبس للنفس على ما تكره هذا هو الصبر حبس النفس على ما تكره فالنفس لا يخفاك أن لها رغبات لكنها أحيانا تكره على أشياء لا تريدها فإذا أكرهت وحبست فإن هذا يكون صبرا فقال الله تعالى استعينوا بالصبر ثم الصبر والكلام عليه شيء عظيم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فالصبر شأنه عظيم في الدين وعليه عماد الالتزام والاستقامة ثم أيضا من باب التذكير الصبر أنواع ثلاثة أولها وأفضلها الصبر على طاعة الله عز وجل الصبر على طاعة الله ثم يليه في الرتبة الصبر عن المعصية بحيث تحبس نفسك عن المعاصي ثم الثالث وهو أقلها في الرتبة الصبر على أقدار الله المؤلمة فإذا حققت الصبر على هذه فقد حققت الصبر بأنواعه الثلاثة الصبر على الطاعة عن المعصية على الأقدار وقلت لكم إن الصبر مرتب بهذه الدرجات أعلاها أولها ثم الثاني ثم الثالث هذا الترتيب يا أخوان هو من حيث الأصل من حيث الأصل هكذا مرتب لكن ربما يكون الصبر عن المعصية لبعض الناس أشق عليه من الصبر على الطاعة وربما يكون الصبر على أقدار الله عند بعض الناس أشق عليه من الصبر عن المعصية أو على الطاعة فيكون حينئذ أفضل بالنسبة له يكون أفضل بالنسبة له فإنسان مثلا في مجتمع تسهل فيه المعصية وتتيسر فيه أمور الآثام والمخالفات ويجد عانة في ترك هذا هذا الصبر في حقه ماذا يكون؟ يكون أفضل من الأول إنسان آخر أيضا عنده من المصائب الشيء الكبير التي تخر لها الجبال وتتوالى عليه أيضا لكنه يحبس نفسه عن التسخط ويتحمل ويرغمها فهذا الصبر بنوعه الثالث ماذا يكون؟ يكون أفضل في حقه من الأول والثاني إذن الخلاصة أن هذا الترتيب هذا من حيث الأصل، لكن قد يبتلى بعض الناس بما يكون الصبر على المفضول بحيث يكون فاضلا، فهذا حسب الحال وحسب الشخص. الله تبارك وتعالى أمر بالصبر، قال استعينوا بالصبر، قال والصلاة، قال أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، يعني أفرد الصلاة بالذكر، وإلا فإن الصلاة داخلة في الصبر، الصلاة داخلة، لأن الإنسان يحبس نفسه على الصلاة ويجرها أيضا إلى المساجد ويحملها على الوضوء في شدة البرد، كل هذا يتطلب صبرا، لكن الله عز وجل خصها بالذكر، قال المؤلف تعظيما لشأنها. ولا يخفاك أن الصلاة أن شأنها عظيم، لكن خصها لما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. قوله إذا حزبه يعني إذا نزل به أو إذا أصابه، إذا أصابه أمر بادر إلى الصلاة، يعني بادر يصلي عليه الصلاة والسلام. والحديث له طرق، فهو عند ابن جرير رحمه الله من طريقين، قال أحمد شاكر عن أحد الطريقين إنه صحيح، قال إنه صحيح، وهو عند الإمام أحمد أيضا وأبي داود وعند غيرهم. فالخلاصة أن الحديث صحيح بطريقين، عند ابن جرير أحدهما صحيح، وعند أحمد وعند أبي داود. ثم معناه أيضا معناه ثابت في السنة النبوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام في ليلة فزعا ينادي من يوقظ صواحب الحجرات، وذكر أنه فتح اليوم، أو ذكر أنه ماذا أنزل الله من الفتن، ثم ندب أهل حجره إلى الصلاة، يدلك على أن الصلاة يفزع لها، يفزع لها عند المصائب. وذكر على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سفر في طريق، ثم بلغه أن أخاه قثم توفي، فعدل عن الطريق وجعل يصلي، ثم ذكر الآية هذه استعينوا بالصبر والصلاة، وهذا شيء ملاحظ. إذن ننتهي الآن إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الصبر أو أن الاستعانة تكون بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر معروف أثره، الصلاة كذلك، الصلاة أثرها في المعونة شيء واضح، لأن الإنسان إذا دخل في صلاته فإنه يناجي من؟ يناجي ربه عز وجل، ومناجاة الله سبحانه وتعالى لها أثر في قوة القلب، ولها أثر في الإقدام، ولها أثر في تحمل متاعب الدنيا، فلذلك كانت الصلاة عونا للإنسان على أموره. يدلك على هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في من رقد، أن الشيطان يعقد على قافيته كم عقدة؟ 3 عقد. ثم ذكر أنه إذا قاف ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، ثم ذكر أنه يصبح طيب النفس نشيطا. هذا الشاهد أنه طيب النفس نشيط، مما يدلك على أن الصلاة تعين الإنسان. واعتبر هذا بمن حولك، فمن عرفته محافظا على الصلاة فإنك تجد من نفس القوة والنشاط وانشراح القلب، لا تجد معشاره في إنسان قد ضيع صلاته، فمن ضيع صلاته فإنه سوف يكون هلوعا جزوعا، لا صبر له، لا قوة له على تحمل أعمال، لا قوة له على تحمل مضايقات، لأن ما عنده السند الذي يتقوى به. فشأن الصلاة شأن عظيم في إعانة الإنسان على أمره الخاص والعام، ولذلك أمر الله تعالى بها. قال المؤلف وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم على الإيمان الشره وحب الرياسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. هذا قول في المسألة، والمؤلف صدره بما يدل على قوته أو ضعفه، فقال قيل لأن قيل عند العلماء صيغة تضعيف، وبعضهم يقول صيغة تمريض. فعلى كل حال القول بأن خطاب اليهود خروج بالآية عن ظاهرها، بل هي خطاب لكل أحد من اليهود وغيرهم. وأما قوله أمروا بالصبر وهو الصوم، أيضا هذا في نظر، فالصبر في الآية أعم من الصوم. لا شك الصوم من الصبر، لكن ليس خاصا بالصوم، فتبقى الآية عامة على ما هي على ما هو واضح. قال الله تبارك وتعالى: وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة. لما بين الله تعالى أن الاستعانة وأن المعونة بالصبر والصلاة، قال معقبا على الصلاة خصوصا، قال: وإنها يعني الصلاة لكبيرة. والمؤلف فسر الكبيرة هنا بأنها ثقيلة، وبعضهم يقول الشاقة، والمعنى واحد، ثقيلة شاقة. والكبير يأتي بمعنى الشاق، ولعلك تذكر حديث الرجلين اللذين كان يعذبان في القبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في شاق، ما يعذبان في كبير. فالشاهد أن الكبير بمعنى الشاق الثقيل. الصلاة يقول الله تعالى: إنها لكبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين. قد تقول: ما معنى أن الصلاة شاقة وثقيلة؟ أليست ركوعا وسجودا وجلوسا وقراءة وذكرا؟ نقول: نعم هي كذلك، لكن من يقوى على هذه؟ من يقواها؟ فالمسألة مرتبطة برغبة داخلية، ليست قوة عضلية نقول يستطيعها القوي في عضلاته، لكنها قوة داخلية عزيمة. ولذلك من يحمل الأثقال ويصرع الناس قد لا يصلي، لأنه ما يستطيع أن يصلي. كيف لا يستطيع أن يصلي؟ نقول: لا يستطيع لأنها ثقيلة عليه، لأنه فقد العزيمة الداخلية. كذلك الإنسان ربما يجد في نفسه أحيانا عزوفا عن الصلاة لسبب أو لآخر، فيقال في هذا إنها ثقيلة عليه، مع أنه يعمل أعماله ويشتغل بأشغاله، لكن ثقلت هذه الصلاة لذنب ارتكبه أو مخالفة وقع فيها أو ما أشبه ذلك. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصلاة كبيرة يعني شاقة، واستثنى من استثنى. قوله: وإنها لكبيرة. الصلاة أي الصلاة التي هي كبيرة؟ الفريضة أو النافلة؟ أو تشمل؟ تشمل الثنتين، الفريضة وهذا أهم شيء، والنافلة أيضا. بعض الناس لا يفرط في الفريضة ولا يمكن يترك فريضة، لكنه لا يمكن أن يصلي نافلة، ما يستطيع يصلي نافلة، شاق عليه. يزين له الشيطان أن النافلة تعيقه عن عمله، يزين له الشيطان أن النافلة فيها كلفة وفيها يعني أشياء تعوق عنها. فهذه الصلاة ثقيلة عليه، نافلتها أو فريضتها؟ فريضتها، كذا نافلتها، النافلة. إذن الصلاة كبيرة، الفريضة والنافلة حسب الحال، لكن استثنى الله تعالى قال: إلا الخاشعين. فسرها المؤلف فقال: الساكنين إلى الطاعة. الساكنين، فسر المؤلف الخشوع هنا بأنه السكون. إذن الخشوع بمعنى السكون، ولكن السكون هنا هل هو سكون القلب أو سكون الجوارح؟ أيهما أهم؟ سكون القلب. إذن الخاشعين الساكنين إلى الطاعة يعني في قلوبهم، فقلوبهم ساكنة إلى الطاعة، لا تتطلع إلى معصية، ليس عندها رغبة في مخالفة، قلوبهم ساكنة، ساكنة إلى الطاعة. ثم أعلم أيضا أن القلب إذا سكن فإنه يلزم من ذلك ويتبعه أي شيء؟ سكون الجوارح. انظر إلى نفسك مثلا في يوم يفتح الله تعالى به عليك، وتحس في قلبك خشوعا وسكونا، تجد أنك في جوارحك ساكنا، تجدك ثقيلا في حركاتك، متأيدا في خروجك ودخولك، عليك هيبة، عليك وقار. ما الذي أثر هذا؟ أثره السكون القلبي. والعكس بالعكس، تجد الإنسان الطائش الذي يسمى في تعبير العامة إنسان مخروش، تعرفون المخروش؟ مخروش يعني كثير الحركة، يعني ما يقر له قرار. هذا لأنه لم يخشع في قلب، أو لأنه لم يسكن في قلبه، لم يسكن في قلبه، وبالتالي أصبح يعني طائشا متعجلا، حركات غير متزنة، خروج ودخول بلا معنى، يعني تعاب عليه لأنه لم يسكن في قلبه فلم تسكن جوارحه. ولا أعني بهذا سكون الجوارح أن الإنسان يكون ثقيلا ثقلا مميتا بحيث يكون يعني عنده تؤدة تفوته مصالحه، لا أعني هذا، ولكن يقول عنده تؤدة تجعله يتروى في مصالحه ويتعقل في أفعاله، هذا هو المراد. إذن أيها الإخوة، قوله تعالى إلا الخاشعين يعني الساكنين إلى الطاعة، قلنا سكون القلب بالدرجة الأولى ويتبعه سكون الجوارح. قبل أن نغادر الآية، الله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، مع أنه سبحانه وتعالى أمر بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب الصبر، الصبر أليس كبيرا إلا على الخاشعين؟ نقول بلى، كبير إلا على الخاشعين. فلماذا عاد الضمير على الصلاة فقط وإنها لكبيرة يعني الصلاة؟ نقول هذا يا أخوان من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء، وإلا فإن الصبر أيضا كبير ومتعب إلا على الخاشعين، والصلاة كذلك، لكن اقتصرت الآية على الصلاة من باب ما يسمى بالاكتفاء، وهذا له نظائر. قال الله تعالى في آخر سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال بعده وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إليها، مع أن الله ذكر شيئين، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إلى ماذا؟ إلى التجارة أو إلى اللهو؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، مع أنهم ينفضون إليهما، ينفضون للتجارة وإلى اللهو، ولكن هذا كما قلنا الآن فيه ما يسمى بالاكتفاء، فيعود الضمير على أحد السابقين من باب الاكتفاء. إذن نقول إن قوله تعالى وإنها لكبيرة يعني وإنها أي الصلاة من باب الاكتفاء. ألا يمكن أن نرجع الضمير في قوله وإنها يعني إلى الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الاستعانة لكبيرة، ثم إذا عادت على الاستعانة، الاستعانة تشمل استعانة بالصبر واستعانة بالصلاة. هذا فيه وجه ثالث، أن الضمير يعود على ما ذكرنا الآن على الاستعانة. إذن نلخص ما قيل في الآية، نقول إن الله قال وإنها أي الصلاة، وقيل إن الضمير يعود على الصلاة من باب الاكتفاء، وقيل إن الضمير يعود على الاستعانة، إذا كم أصبحت الأقوال؟ ثلاثة واثنين قولان، يعني وإنها أي الصلاة والصبر داخل من باب الاكتفاء، أو الضمير يعود على الاستعانة، أصبحت قولين. قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الساكنين الطاعة. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا وصف لهؤلاء الذين أمر الله تعالى منهم بالاستعانة، ووصف لهم أو وصف للخاشعين. قال الذين يظنون، فسرها المؤلف فقال يوقنون، يظنون يوقنون. وعلم من هذا أن الظن في الآية الكريمة ليس كما يتبادر الظن في المتبادر إلى الذهن، ما هو الظن الحسبان وعدم اليقين، لكن أفاد المؤلف أن الذين يظنون يعني يوقنون. فهذه فائدة لغوية، أن الظن يأتي بمعنى عدم اليقين وهو الحسبان، ويأتي بمعنى اليقين، والذي يعين أحد المعنيين أيهما؟ السياق. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا محل الظن الذي هو اليقين، فهم يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ملاقوا ربهم، قال المؤلف بالبعث، إذن هذا عقيدتهم، وهي التي حملتهم على الخشوع، عقيدتهم أنهم تيقنوا ملاقاة الله سبحانه وتعالى، تيقنوا ملاقاة الله عز وجل. وما ظنك بإنسان يوقن من كل قلبه أنه يسعى إلى الله ويمشي إلى ملاقاة خالقه؟ لا شك أنه سوف يتغير في سلوكه وفي أعماله وفي حياته كلها. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال المؤلف بالبعث، وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. إذن هذا ظنهم، ملاقاة ورجوع لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، استدل بالآية أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وعدوا هذه الآية من آيات الرؤية، والرؤية آياتها كثيرة، منها ما يكون صريحا في إثبات الرؤية، ومنها ما يكون مستلزما كآيات الملاقات الكثيرة. إذن الملاقات هنا تستلزم الرؤية، فهي من أدلتها كما بيّن ذلك أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك عود إلى مناجات بني إسرائيل. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل، وسبق أنه يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أمرهم بنظير الأمر السابق، اذكروا نعمتي، فأعاد الله تعالى هذا الأمر من باب التذكير، لأن الأمر عظيم، من باب التذكير، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال المؤلف بالشكر عليها بطاعتي. ونقول في قول نعمتي كما قلنا في السابق، ونقول في التي أنعمت عليكم، يعني أنعم الله عليهم هم، ليس على آبائهم فقط بل عليهم هم. اذكروها، يقول المؤلف بالشكر عليها بطاعتي. إذن هكذا يكون ذكر النعمة، يكون ذكرها بشكرها، ذكر النعمة بشكرها. وشكرها بأي شيء؟ ماذا قال المؤلف؟ قال بطاعتي، قال بطاعتي. إذن شكر النعمة بالطاعة. ثم أيضا لتعلم أن شكر كل نعمة بما يناسبها، شكر كل نعمة بما يناسبها. فشكر نعمة الصحة مثلا بماذا يكون؟ بالمحافظة عليها عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، واستغلال هذه الصحة بالطاعة. شكر نعمة المال ببذله بوجه الصحيح، إلى أشياء كثيرة إن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن تنبه أن شكر كل نعمة بحسبها. شكر نعمة الفراغ وعدم المشاغل التي أشغلت كثيرا من الناس، بماذا يكون شكر هذه؟ باستغلاله بما ينفع، بعلم نافع أو بعمل صالح. من الناس من ليست عندهم هذه النعمة، نعمة الفراغ، يقول نتمنى ساعة من النهار نجلس فيها إلى أولادنا أو إلى علم أو إلى ذكر، نتمنى هذا، لكن ما يستطيعون، عندهم مشاغل مختلفة. فهذه على كل حال نعمة تشكر بما يناسبها. إذن أؤكد على هذه، أن شكر كل نعمة يكون بحسبها. قال الله تعالى في ما قاله في حق بني إسرائيل، قال: وأني فضلتكم على العالمين. قال المؤلف فضلتكم أي آباؤكم على العالمين، قال عالم زمانهم، عالم زمانهم. هكذا صرف المؤلف الآية وبيّن أن التفضيل كان للآباء، ولكن نقول كما قلنا فيما سبق، التفضيل للآباء والتفضيل أيضا لهم، فالله تعالى فضلهم هم حيث جعلهم أهل كتاب، وجعلهم منتسبين إلى نبي ابن نبي ابن نبي، هذا تفضيل. وقوله تعالى على العالمين يقول عالم زمانهم بناء على أن التفضيل للآباء، فالتفضيل كان على عالم زمانهم، ولكن أيضا التفضيل هذا على عالم زمانهم، وكذلك على عالم زمان هؤلاء الأبناء، لأن قلنا التفضيل للآباء والأبناء فهم مفضلون على العالمين، ولكن هذا التفضيل الذي فضلوه على العالمين لا بد أن يكون متصلا بسببه، فإن انقطع سببه فلا تفضيل، لا بد أن يكون متصلا بسببه. ما هو سببه؟ سببه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سببه، فإن انقطع هذا السبب فإنه لا تفضيل. فعلى هذا بنو إسرائيل الذين لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام هل استمر هذا التفضيل لهم أو لم يستمر؟ لم يستمر، لأنهم لم يواصلوا سببه، فلما قطعوا سببه انقطع التفضيل لهم وصاروا كغيرهم من الناس، بل صاروا كأقل من غيرهم بسبب أنهم لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا تعرف أن ما ينشأ عليه اليهود ويتداولونه بينهم وفي كتبهم، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أفضل من غيرهم، وأن الأمم سواهم عليهم أن يكونوا خدما لهم، أن هذا ليس بصحيح، بل هذا من الاستعباد الذي يلامون عليه ويعاقبون عليه، بل هم كغيرهم من الشعوب، إن آمنوا فضلوا، وإن نكصوا على عقابهم فإنهم خسروا وصاروا كغيرهم من الشعوب المستحقة للعقوبة. وأما ما يتداولونه فكما قلت لك، وهذا شيء ينشئون عليه أنفسهم وينشئون عليه غيرهم، ويرون أن غيرهم من الشعوب يجب أن يكونوا خدما لهم، يمسحون أحذيتهم وينظفون كنفهم، وإياهم أن يرفعوا رؤوسهم بأي مطالبة بحق من الحقوق، فإنهم يتوعدون بالعذاب والهوان. ولكن هذا لا يضيرنا، هذا من الكبر الذي هو من أكبر أسباب القضاء عليهم ومن أكبر أسباب زوال ما هم عليه، لكن لا بد لهم من رجال صادقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على المسلمين. إذن ننتهي الآن إلى بيان هذه الآية على وجهها الصحيح، وأن قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، نقول نعم، لكن لا بد لاستمرار التفضيل من استمرار سببه. قال الله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قال واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. قوله تعالى اتقوا فسرها المؤلف فقال خافوا، يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة. قوله تعالى لا تجزي نفس، هذه نكرة تشمل كل نفس، وكذلك نفس أيضا الثانية هي نكرة تشمل كل نفس، إذن أي نفس؟ فإنها لا تجزي عن أي نفس أخرى شيئا، لا تجزي شيء عن النفس الثانية ولو كانت ذا قربى، ولو كانت ذا قربى، لأن الله تعالى قطع النفع في ذلك اليوم، وقطع أن يجزي أحد عن أحد شيئا، كل إنسان مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال ولا يقبل بالتاء والياء، يعني ولا تقبل ولا يقبل. قال منها شفاعة، يعني لا يقبل منها شفاعة. قال أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين. الآية واضحة أنه ليس هناك شفاعة في ذلك اليوم، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة. طيب قوله ولا تقبل كما عرفت فيها قراءتان، لكن لماذا تقبل بالتاء، بتاء التأنيث؟ لأن شفاعة الجواب مؤنثة. ولماذا لا يقبل بدون تاء التأنيث؟ لأن الشفاعة مؤنثة تأنيثا مجازيا، تأنيثا مجازيا، والمؤنث تأنيثا مجازيا يجوز تذكيره وتأنيثه، يجوز هذا وهذا، تقول طلعت الشمس، ويجوز أن تقول طلع الشمس، طلعت الشمس وطلع الشمس. الشمس مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، حقيقي أو مجازي؟ مجازي، فعليه يجوز أن تقول طلعت ويجوز طلع. كذلك هنا لا تقبل منها شفاعة، يجوز فيه الوجهان. طيب ما معنى الآية؟ معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل في ذلك اليوم شفاعة، لا يقبل، وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها، الشفاعة التي لم يأذن الله تعالى بها. ولماذا لم يأذن بها؟ لأنها شفاعة لأناس لا يستحقونها، كالشفاعة للكافرين مثلا، فالشفاعة للكافرين مرفوضة كما قال الله تعالى فما لنا من شافعين. إذن هذا هو محل الشفاعة المنفية. أما العصاة من المسلمين فإن لهم شفاعة وتنفع فيهم الشفاعة أيضا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته يشفع فيهم، فالشفاعة في المؤمنين هذه ثابتة ونافعة، وهي أنواع مختلفة، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع الصالحون، ويشفع الشهداء، متنوعة وكثيرة. إذن لا تعارض بين الآية وبين ما ثبت من ثبوت الشفاعة، فنقول لا تقبل منها شفاعة. ما الشفاعة المنفية؟ هي الشفاعة التي لم يأذن الله عز وجل بها. وما هي التي لم يأذن الله تعالى بها؟ هي الشفاعة في الكافرين، فإن الله تعالى لا يأذن بالشفاعة لهم. ثم الكلام على الشفاعة وعلى أقسامها وشروطها لعلها تمر عليك في كتاب التوحيد. قال الله تعالى لا تقبل منها شفاعة، قال ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يؤخذ منها عدل، العدل هنا فسره المؤلف بأنه الفداء، يعني ليس هناك معادلة، ليس هناك فداء. فالعاصي لو قال خذوا كذا وكذا من مالي، أو خذوا كذا من مثلا من أعضائي، هل هناك مفادات؟ فيقال لا، قال الله تعالى ولا يؤخذ منها عدل. إذن انقطعت الآن أسباب الرحمة، لا شافع يشفع ولا هو أيضا يدفع، لا شافع يشفع له ولا هو أيضا يقوى فيدفع. السبب الثالث أيضا انقطع، ولا هم ينصرون، قال يمنعون من عذاب الله عز وجل. إذا انسدت الطرق في وجوههم، انسدت الشفاعة وهي الوساطة، وانسدت المفادات، وانسدت أيضا النصرة بحيث ينصره أحد من أقاربه من عشيرته أو من الملائكة أيضا، هؤلاء لا ينصرون. إذن ماذا بقي؟ ما بقي إلا عملك الصالح، هل عندك عمل أو النار. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها الشفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. والآية الكريمة واضح أنها تعريض ببني إسرائيل الذين ظنوا بأنفسهم الظنون التي ليسوا أهلا لها، فالآية تعرض بهم، وإن شئت قلت تصرح ضدهم أيضا، وأن المسألة ليست دعاوي ومعاريض وكلام لا حقيقة له، المسألة سنة أمضاها الله تعالى على عباده، وأنه لا تجزي نفس ولا هناك مجال لنصرة أخرى. ثم قال الله تبارك وتعالى
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
قال الله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون هذه الآية وكذلك ما بعدها ذكر الله تعالى فيها النعم التي امتن بها سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وهذه النعم التي عددها عز وجل ليقيم بذلك الحجة عليهم وليس من باب المنة والله سبحانه وتعالى لا شك يمن على عباده لكن المراد بذلك ما قلت وإقامة الحجة على هؤلاء القوم قال تعالى وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فسرها المؤلف على الطريقة التي نعرفها فقال اذكروا إذ نجيناكم وسبق أيضا في أكثر من مرة أن هذا الذكر ذكر ماذا؟ ذكر اتعاظ وذكر قول اذكروا يعني اذكروا واتعظوا واذكروا وقولوا وإذ نجيناكم يقول المؤلف أي آباءكم والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا قول المؤلف نجيناكم أي آباءكم هذا صحيح لأن الإنجاء إنما حصل للآباء ولكن أيضا هي نعمة والنعم على الآباء تدرك الأبناء النعم على الآباء تدرك الأبناء ويفتخرون بها وإنما قلت أن قوله صحيح لأن الإنجاء حقيقة إنما وقع على الآباء لأن هؤلاء لم يدركوا زمن فرعون لم يدركوه فهذا صحيح من كلام المؤلف قوله تبارك وتعالى من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب هذا بيان لهذا الإنجاء وأنه كان من آل فرعون يعني من جنده وحزبه الذين سلطهم الله تعالى على بني إسرائيل ماذا يفعلون بهم؟ يقول تعالى يسومونكم فسرها فقال يذيقونكم سوء العذاب وهذا عموم وإجمال يعني يسومونكم العذاب السيء ولم يبين هنا لكن سيأتي شيء من بيان هذا الإجمال المهم أن العذاب السيء كان ينال بني إسرائيل من قبل آل فرعون وذلك فيما ذكره الله تعالى قال المؤلف سوء العذاب أي أشده والجملة حال من ضمير نجيناكم ثم بين الله تعالى شيئا من سوء العذاب فقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إذا تبين أن هذا العذاب عذاب سيء وعذاب شديد يذبحون الأبناء فالأبناء وفسرهم المؤلف بالمولودين هؤلاء يذبحونهم حتى يقضوا عليهم أما النساء فقال تعالى ويستحيون يعني يستبقون نساءكم وواضح من هذا الفعل أنهم يخافون من أي شيء من الأبناء ولذلك صاروا يقتلونهم. أما النساء لكونهن ضعيفات فإنهم يتركونهن يستبقونهن، وهم أيضا بحاجة إلى النساء للخدمة والقيام بمصالحهم. أما الأبناء فللضرر المتوقع منهم صاروا يقتلونهم. بيّن المؤلف سبب ذلك، قال: لقول بعض الكهنة له أن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك. هكذا أشار المؤلف إلى ما ورد في كثير من الروايات وأكثرها عن بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، وذلك أن سبب تسلط فرعون على بني إسرائيل بهذه الصورة أن الكهان ذكروا له أن مولودا يولد في بني إسرائيل. ما هذا المولود؟ الله أعلم به، لا يدرى من أي بيت ولا يدرى في أي سنة ولا في أي شهر، ولذلك صار يخاف خوفا شديدا من مواليد بني إسرائيل، لأن هلاكه سوف يكون على يده، يعني على يدي هذا المولود. وهذا في الحقيقة من حمق فرعون، من حمقه، لأن هؤلاء الكهنة إن كانوا صادقين فإن تذبيح المواليد هل ينفعه شيء؟ هل ينفعه شيء؟ لا ينفعه شيئا، لأن قدر الله نافذ. وإن كانوا كاذبين فكونه يتسلط على هؤلاء الضعفاء أيضا لا معنى له. ولكن لا يخفاك أن الخائف الذي لا يربط خوفه شيء من الإيمان يصدر منه أشياء لا تليق، لكن يزين له الشيطان أنها احتياطات وأنها أخذ بالحذر وما أشبه ذلك، لأن الخوف إذا لم يربط برابط الإيمان فإنه ربما حمل صاحبه على أشياء تسيء إليه من حيث يريد إصلاح نفسه. إذا هذا هو السبب الذي بينه أو الذي حمل فرعون على التذبيح والاستحياء. ولكن ينبغي أيضا أن تعرف أن قتل الأبناء واستحياء النساء صار أيضا في مناسبة ثانية. ما هذه المناسبة الثانية؟ لما آمنوا بنو إسرائيل بموسى كان عقابهم أن يذبحوا أبناءهم ويستحوا نساءهم، كما قال تعالى في سورة غافر: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. إذن هذا القتل وهذا الاستحياء كان مرتين، المرة الأولى متى؟ قبل بعثة موسى، لما ولد على إثر ما قالته الكهان، والمرة الثانية لما آمنوا بموسى. وكل هذه كما تلاحظ يعني عن جهية من هذا الملك الظالم، وإلا فإنها لا تغني عنه شيئا. إذن تصورنا الآن كيف أن هؤلاء لحقهم شيء عظيم من هذا الملك الظالم، ولذلك عقب الله تعالى على ذلك كله، قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم يعني العذاب أو الإنجاء، بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. إذن ما حصل لهم هو شيء عظيم، فإن جعلنا الإشارة تعود في ذلكم إلى الابتلاء الذي حصل بالتقتير والاستحياء فهذا أيضا عظيم، وإن جعلنا الإشارة تعود إلى الإنجاء كما قال المؤلف فهو أيضا بلاء أيضا عظيم. ولكن في الأول يكون بلاء بأي شيء؟ بالشر، وفي الثاني يكون بلاء بالخير، والله سبحانه وتعالى يبتلي بالشر والخير. إذن هذه صورة من الصور التي تذكرها الآية في واقع بني إسرائيل، أن الله تعالى نجاهم من آل فرعون. ثم أمر آخر، قال: وإذ فرقنا بكم البحر. أيضا سار المؤلف على طريقته فقال: اذكروا إذ فرقنا بكم البحر، فقلنا بكم بسببكم البحر، حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون. هذه نعمة أخرى امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل، وهو أن فرق بهم البحر، فصار البحر الهائج سار طريقا يبسا، دخله فرعون ثم اكتمل هو وجنده فأطبق عليهم، ودخله فرعون ومن آمن به فصار طريقا إلى الشاطئ الثاني فخرج، ودخله موسى ومن آمن به فصار طريقا إلى الشاطئ الثاني فسلموا. إذن هذه آية امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل، وإذ فرقنا بكم البحر، قال المؤلف بكم بسببكم. إذن يفهم من كلامه أن الباء ما معناها؟ سببية، يعني بسببكم ولأجلكم. قال المؤلف البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم. البحر هنا ألفي للعهد، فرقنا بكم البحر المعهود. وما هو البحر المعهود في هذا السياق؟ البحر المسمى البحر الأحمر، والمسمى قديما بحر القلزم. قال الله تعالى فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون. هذه من تمام النعمة الأولى أن الله أغرق آل فرعون، والمؤلف قال آل فرعون قومه معه ليبين أن آل فرعون لا تخرج فرعون، بل هو معهم، بل هو أول من غرق من بني إسرائيل. قال الله تعالى وأنتم تنظرون، قال إلى انطباق البحر عليهم. إذن إذا كان النظر هنا نظر بصر ونظر عين، فلا شك أن هذا يكون في الأبناء أو في الآباء، يكون في الآباء لأن الأبناء لم يدركوا هذا. إذن آباؤهم أدركوا هذا ورأوا البحر ينطبق على فرعون حتى غرقوا. إذن هذه النعمة الثانية حسب الآية التي معنا. الأمر الثالث، قال الله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. قال المؤلف بألف ودونها، يعني فيها قراءتان. القراءة التي بالألف كيف تكون؟ وإذ واعدنا، وبدونها وإذ وعدنا، والأمر في ذلك متفق من حيث المعنى. واعدنا موسى 40 ليلة، والذي وعده هو الله عز وجل، وعد موسى 40 ليلة، وهذا باعتبار آخر الأمر، وإلا فإن المواعدة كانت قبل ذلك كم؟ 30، أليس كذلك؟ ثم أتمها الله تعالى 10 حتى انتهت إلى 40. طيب هذه المواعدة لأي شيء؟ قال نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. هكذا ذهب المؤلف إلى أن المواعدة لأجل أن يعطيه ربه التوراة التي يحكم بها بني إسرائيل، وإنما أخرها الله عز وجل لهذا الميعاد حتى يزداد اشتياق موسى ومن معه لهذه التوراة، حتى يزداد اشتياقهم، ومن جهة ثانية حتى يحافظوا عليها، لأنهم سيتذكرون أنها ما أتتهم بسهولة، أتتهم بعد طول انتظار وطول مراقبة، وبالتالي يحرصون عليها. إذن نستطيع أن نأخذ من هذه الآية أصلا للمقولة التي تقول إنما جاء بسهولة ذهب بسهولة، وما جاء بتعب فإنه يبقى. هذا هو الذي تشير إليه الآية، فلذلك كان فرحهم واستبشارهم بالتوراة شيئا عظيما. قال الله تبارك وتعالى ثم اتخذتم العجل من بعده. طيب انتهى الكلام على المواعدة وأنها كانت 40 ليلة ثم اتخذ العجل، ولم تبين الآية متى كانت هذه المواعدة، يعني متى بدايتها، إلا أن بعضهم من المفسرين ذكر أن هذه المواعدة كانت في 20 من ذي القعدة، فعلى هذا متى تنتهي؟ في نهاية ذي الحجة، لأن 10 وشهر ذي الحجة هذه 40. قال الله تبارك وتعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده. هذه ليست جديدة، هذه مرتبطة بالمواعدة. انتبه، وعد الله تعالى موسى 40 ليلة، وفي أثناء هذه المواعدة وأثناء هذه المدة المنتظرة اتخذوا العجل. إذن موسى كان حاضرا أو غائبا؟ كان غائبا، لأنه ذهب للمواعدة. طيب، من جعل عليهم أميرا؟ هارون، أخوه هارون هو القيم عليهم، لكن غلبوا هارون عليه السلام ولم يلعنوا لأمره، وتسلط عليهم كما قال المؤلف السامري. قال الله تعالى: ثم اتخذتم العجل، قال: الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا. إذن هنا يأتي دور المسمى بالسامري، والسامري على ما ذكروا رجل من بني إسرائيل، ولكنه كان خبيث الطوية، وبعضهم يصفه فيقول إنه منافق، منافق كان يتظاهر بالإيمان إذا كان موسى حاضرا، لكنه كان خبيث الطوية يترقب الفرصة التي يفسد فيها بني إسرائيل. لما حانت الفرصة تسلط عليهم بهذا العجل الذي جعله إلها، وقال: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي، يعني أن موسى ضل الطريق، ذهب لميقات ربه، وها هو ربه عندكم، أين هو؟ هذا العجل. وأنت إذا تأملت قصة العجل وتأملت دور السامري في سورة طه، لأن بسطت هناك بأكثر من غيرها، تتعجب كيف هذا الرجل المنافق لعب بعقول بني إسرائيل. اللعب الذي لعبه أنه جمع حليهم، حلي بني إسرائيل، وقال: أعطوني حليكم. ثم لما جمعوه ماذا صنع به؟ صنع به هذا العجل، أذابه حتى صيره عجلا. ثم هذا العجل بدقته وبمكر السامري جعله مجوفا، يعني مفتوح الداخل، فصار الهواء يدخل في جوف هذا العجل، والهواء إذا دخل في الشيء المجوف ماذا يحدث؟ صوتا ودويا، أحدث صوتا. فلما أحدث صوتا فتن بنو إسرائيل، وقالوا: هذا الصوت يدل على أن فيه حياة، وأنه يشعر بنا، وأنه يتفاعل مع عبادتنا، فصاروا يعبدونه. سذج هؤلاء القوم، حلي صنعتمه أنتم من حليكم وبأيديكم، ثم الهواء يلعب به فيحدث خوارا، ثم تعبدونه. هذا في الحقيقة سفه، سفه عظيم، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فصاروا يعبدون هذا العجل، وصاروا يعكفون عليه ويعتقدون أنه إلههم، وأيضا ليس إلههم فقط، بل وإله من؟ إله موسى، لأن السامري تمكن منهم، تمكن منهم وأثر عليهم، وقال: هذا إلهكم وإله موسى. بل إنهم بلغ بهم التعلق بهذا العجل ما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل. إذا تأملت هذا فإنك تدرك في الحقيقة أن فتنة بني إسرائيل في العجل فتنة عظيمة، حيث أشركوا بحب وقبول وانصياع تام. الله تبارك وتعالى يعيب عليهم، قال: ثم اتخذتم العجل من بعده، يقول أي بعد ذهابه إلى ميعادنا، قال: وأنتم ظالمون، قال باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. إذن يؤخذ من هذا أن الشرك ظلم بالله عز وجل، أو ظلم، الشرك ظلم، وهذا مفهوم الآية، وقد نص الله تعالى عليه في قوله: إن الشرك لظلم عظيم. ولا يخفاك أن كون العباد تصرف إلى غير مستحقها أن هذا ظلم، ظلم، ظلم لمن؟ من المظلوم في هذه القضية؟ الله عز وجل أو العبد أو أطراف عدة؟ أولا الظلم الذي يحصل بالشرك ظلم للعبد نفسه، حيث إنه أوردها ما ليس من حقها، ثم أيضا هو ظلم للناس الذين يرون هذا الشرك وربما يقتدي به غيره، ثم أيضا إذا قلنا الظلم هو النقص فإنه ظلم لله عز وجل لأنهم نقصوه ما يجب له، لكنهم لا يضرونه سبحانه وتعالى، إنما نقصوه وهم في الحقيقة نقصوا أنفسهم، فالله تعالى لا يلحقه ضرر بهذا الشرك. المقصود أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء اتخذوا العجل. طيب والنهاية كيف عاملهم الله عز وجل؟ قال ثم عفونا عنكم، قال محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. إذن ذكرها الله تعالى لحكمة ليبين أنه عفى عنهم، وهذا من كريم عفوه سبحانه وتعالى. هؤلاء أشركوا بالله ثم عفى الله عز وجل عنهم. أيضا قال لعلكم تشكرون، يعني نعمتنا عليكم بهذا العفو الذي صدر من الله تعالى. إذن تضاف هذه المسألة إلى ما سبق في منن الله على بني إسرائيل. قال الله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بما آتاه موسى، والذي آتاه موسى الكتاب، وفسرها المؤلف فسر الكتاب بالتوراة، وهذا صحيح لأن التوراة كتاب مكتوبة، وجاء أيضا أن الله تعالى كتبها بيده، وهذا منطبق على التفسير، لكن قوله والفرقان والفرقان، فظاهر الآية أنه أوتي ماذا؟ الكتاب والفرقان، يعني أعطي شيئين، ولكن المؤلف وجه هذا فقال عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. إذن المؤلف ينحى منحى أن العطف هنا عطف تفسير ليس عطف مغايرة، وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل ما هو؟ الأصل في العطف أن يكون عطف مغايرة، هذا الأصل، ولكن أحيانا يلجأ إلى عطف التفسير أو إلى عطف التأكيد إذا اقتضى المقام ذلك، وهنا اقتضى المقام، اقتضى المقام وأن يكون العطف عطف تفسير، لأننا لا نعلم أن موسى عليه السلام أعطي كتابين، كتاب يسمى بالتوراة وكتاب يسمى بالفرقان، بل هو هو. بقي أن نقول لماذا يسمى الكتاب الذي هو التوراة لماذا يسمى بالفرقان؟ بيّن المؤلف لأنه يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. إذن في هذا إشارة إلى عظم هذا الكتاب، وأن فيه صفة من صفات القرآن. ما هذه الصفة؟ أنه يفرق وأنه فرقان. ولا يخفاكم أن أعظم كتاب على ما قال علماء بعد القرآن هو كتاب موسى، فلذلك اشترك هذا الكتاب مع القرآن بهذا الصفة، وهي صفة الفرقان. وكل كتاب أنزله الله تعالى لا شك أن فيه فرقانا، ولكن فرق بين الفرقان من كتاب لآخر، فالفرقان في التوراة ليس كالفرقان الذي في الإنجيل مثلا، بل هو أوضح وأظهر. قال الله تعالى لعلكم تهتدون به من الضلال، لعلكم تهتدون به، الضمير في قوله به يعود إلى أي شيء؟ إلى التوراة، إلى الكتاب الذي أوتيه موسى، تهتدون به من الضلال. ويستفاد من هذا أن الكتاب، أو أن نقول إن التوراة فيها هداية، ولكنها هداية مقيدة، مقيدة بما لم ينزل كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. أما لما نزل كتاب محمد وهو القرآن فإن الهداية سوف تكون في اتباع القرآن، والتوراة أيضا تأمر باتباع القرآن، فالهداية التي تبقى في التوراة من هذه الناحية أنها تأمر باتباع القرآن والإيمان به. هذه جملة من الأمور امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل. قال الله تعالى بعد ذلك: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. عادت الآيات لتبين موقف موسى عليه السلام من قومه الذين عبدوا العجل. قال الله تعالى: إذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل. فهم من هذا أنهم لم يعبدوا العجل كلهم بل عبده بعضهم، ولذلك تفسير المؤلف هنا حسن لأنه قال لقومه الذين عبدوا العجل. ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ويفهم من قوله يا قوم أن موسى عليه السلام تلطف معهم، لأن المنادات تدل على التلطف، فتلطف معهم وقال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فسر المؤلف فقال باتخاذكم العجل إلها، وهذا محذوف في الآية، والسبب في الحذف أنه معلوم، فالحذف هنا من أحسن ما يكون للعلم به. طيب ما الحل؟ قال فتوبوا إلى بارئكم، يعني أحدثوا توبة ورجوع إلى بارئكم. فسر المؤلف البارئ بماذا؟ قال خالقكم من عبادته. فتوبوا إلى بارئكم يعني خالقكم من عبادته، من عبادة ماذا؟ العجل، يعني توبوا من عبادة العجل. هكذا أمرهم موسى عليه السلام. إذن علم أن العفو الذي حصل على بني إسرائيل والذي أشارت إليه الآية التي قبل هذه أنه حصل بعد أي شيء؟ بعد التوبة. هم تابوا فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم بما سيتبين في الآية. فالآيات الكريمات الذكر فيها لم يراع فيه الترتيب، فهو ذكر يعني لم يراع فيه الوقوع الزمني، فيها تفاوت وتقدم وتأخر. قال الله تعالى فتوبوا إلى بارئكم خالقكم، قال فاقتلوا أنفسكم. هكذا توبتهم، يقتلون أنفسهم. قال المؤلف أي ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم. المؤلف تدخل في الآية لأن الله تعالى يقول فاقتلوا أنفسكم، فحمل القتل من البريء على المجرم. والآية كما قلنا في أولها موسى يخاطب فيها من؟ الذين عبدوا العجل. إذن البريء إقحام في القتل هنا وجعله داخلا في الأمر هذا لا يظهر، إنما يقال فاقتلوا أنفسكم الخطاب لهؤلاء الذين عبدوا العجل، اقتلوا أنفسكم. طيب كيف يقتلونها؟ سيبين المؤلف. قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منهم نحو 70,000 فتاب عليكم قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. هكذا تصور الآية التوبة التي أمر بها بنو إسرائيل، توبة شديدة وتوبة لا يقدر عليها إلا من ثبته الله تعالى. ولكن أيضا لا تنسوا أن ذنبهم أيضا كبير. ما هو ذنبهم؟ ذنبهم الشرك، وأيضا الشرك زمن وجود نبيهم ليس بعد توالي السنين وانقراض العلم، بل نبيهم بينهم لكنه ذهب لمهمة ثم أشركوا هذا الشرك المشين. إذن لا غرابة أن تكون توبتهم شديدة، ووضع الله تعالى عليهم فيها إصرا وأغلالا. كيف يتوبون؟ يقتل بعضهم بعضا بحيث يجتمعون وكل يقتل الآخر. هذا شديد لا يستطيع أحد أن ينفذه، ولذلك ذهب كثير من المفسرين إلى ما ذكر المؤلف أن الله تعالى أرسل عليهم سحابة سوداء، يعني ظلمة، فصاروا في مكان مظلم لا يبصر بعضهم بعضا، وبالتالي كل يتسلط على من يستطيع أن يتسلط عليه، يأخذ سيفه ويقتل من أمامه، ثم هذا المقتول لا يأمن أيضا أن يأتيه أحد يقتله من خلفه أو عن يمينه أو شماله، ثم في النهاية سوف يبقى ثلة قليلة. في هذا تكون توبة الله سبحانه وتعالى عليه. ولا يخفاك أن هذا أمر يعني شديد، مهما قلنا في شدته فإنه فوق ما نتصور، ولكن هذه توبة الله تعالى عليهم. لكن الله تعالى أعانهم بهذه الظلمة التي لا يرى فيها الأحد أو لا يرى فيها أحد صاحبه، فتاب عليهم بعد هذا العمل الشديد وقبل توبتهم، إنه هو التواب الرحيم. هذا الذي حصل منهم، ذكروا أن المقتول من توبة الله عليهم أنه يكون شهيدا، والسالم وهو سوف يكون قليلا، السالم سوف يكون مغفورا له، وبالتالي خرجوا من هذا الذنب بهذه الصورة. المؤلف يقول حتى قتل منهم نحو 70,000. 70,000 العدد الكبير لا شك أنه كبير. طيب الناجون كيف ينجون بعيدين عن بعض؟ يعني هم الآن كل يقتل من يصادفه. طيب مدام فيه صوت لابد أن سنذهب يبحث عن هذا الصوت يقتله، وبالتالي ربما لا يبقى أحد، أو يبقى كم؟ واحد، يبقى واحد. لكن على ما يفهم من كلام المفسرين وهو ظاهر الآية أنه بقي، بحيث أن الله سبحانه وتعالى سلط بعضهم على بعض ثم صاروا يعملون القتل في العشرات بل بالمئات، ثم في النهاية رفع الله تعالى هذه الظلمة وانكشفت عمن كشفت عليه، من مات فهو شهيد كما ذكروا، ومن بقي فإنه يكون مغفورا له، ورفعت التوبة بهذه الصورة. هذا هو الذي يعني يقتضيه الحال، لأن لو لم يكن كذلك لا ماتوا كلهم أو إلا واحدا منهم، لكن الواقع أنه بقي أكثر من ذلك، فصورتها على ما ذكروا بهذه الصورة. وهذه كما قلت وكما يعني لا يخفاك يعني شديدة، لكن هكذا أمروا. قال الله تعالى فتاب عليكم، أي قبل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم. إذا تأملت هذه فإنك ترى نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في التوبة على سبيل الخصوص. توبة الرجل من هذه الأمة تكون بشيء يسير لا يقارن أبدا بمثل هذا إطلاقا، فمن تاب من أي ذنب فإنه يتوب بينه وبين الله عز وجل، يستتر بستر الله، وليس مطالبا لا بقتل نفسه ولا بجرحها ولا بالخروج من بلده، إنما يتوب في بيته مهما عظم ذنبه. ثم إن كان هناك حقوق للآدميين فإن عليه أن يوصلها إليه، أما ما عدا ذلك فإنه يتوب في بيته. إذا تأملت هذا فإنك تدرك يا نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذه التوبة، مع أن نعمه كثيرة، لكن مما نحن بصدده ما يتعلق بالتوبة، وأن الله تعالى لم يكلف المذنب إلا بأمر مقدور عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليكم.